بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من إدراك هذه الأيام المباركات من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلمه منا مقبولا. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن في شهر رمضان المبارك، فالله جل وعلا بمنه وفضله اختار هذا الشهر المبارك لنزول كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في كل عام، يعرضه عليه، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل، ومذاكرة القرآن ومدارسته وتأمله وتدبره من أهم الأعمال التي ينبغي أن يعتني بها الصائم. فالأصل في قراءة المسلم أن يجمع بين التلاوة وبين الفهم، بين قراءته للقرآن وبين فهمه وتدبره لكتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبروا القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم هي أن يجمع بين تلاوته للقرآن وبين تدبره لكتاب الله جل وعلا. ومتى ما حصل وجمع بين الأمرين فإن ذلك يثمر عليه عملا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ما هي الثمرة من هذه المدارسة؟ عندما يحصل الفهم والتدبر لكلام الله، قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. إذن المقصود من هذه المدارسة هي مدارسة تثمر العمل. ونحن في هذه الليلة المباركة سنتناول آية من كتاب الله جل وعلا، نفهم معناها ونتدبر في معانيها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى أن نعمل بما تدل عليه هذه الآية. هي كلمات يسيرة، قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من كتابه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في سورة الأنعام. وفي سورة الحج قال الله جل وعلا بعد أن ذكر مثل البعوضة، قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والآية الثالثة قول الله جل وعلا في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر الله جل وعلا لهذه الآية في هذه الثلاث سور يدل على أهمية هذه الآية وعظم ما تدل عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا خطب قرأ هذه الآية، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فحرك يده صلى الله عليه وسلم وجمعها وقبض. وثم ذكر قول الله جل وعلا: أنا الملك أنا الديان. قال ابن عمر رضي الله عنه قال: فلرأيت المنبر يكاد يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلالا وتعظيما لعظم ما تدل عليه هذه الآية. والله جل وعلا أيضا ذكر مدلول هذه الآية في آيات أخرى من كتابه، من ذلك قول نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله تعظيما وتقديرا. ثم ذكر نوح عليه السلام حالين من الحالات مما فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى: أن تتذكر أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله جل وعلا وأنك متقلب في جميع أحوالك بقدرة الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، والله جل وعلا خلق هذه السماوات وأبدعها. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إلى آخر الآيات التي فيها بيان قدرة الله جل وعلا. إذن ما قدر الله حق قدره؟ فالله جل وعلا هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم. ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره؟ إذ أنعم علينا بالنعم. يقول الله جل وعلا مبينا قدرته وجميل خلقه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تأمل في هذا المطر الذي ينزل، ينزل المطر على أرض واحدة، ومن هذه الأرض يخرج الأحمر والأخضر والأصفر وغير ذلك من الألوان، وطعم هذه الثمرات مختلف، كلها سقيت بماذا؟ كلها سقيت بماء واحد، كما قال تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ألم تر إلى السماء فوقك كيف أبدعها الله جل وعلا؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ السماء هذه الآن، هذا المسجد وهذا البناء قائم على أعمدة، السماوات على عظمها تقوم من غير عمد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء فوقك، زينها الله جل وعلا بالسماء والكواكب، فالله جل وعلا أبدع خلق السماء وأبدع خلق الأرض وأبدع خلق الإنسان. ولذلك الله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله جل وعلا قادر على أن يخلقك بعين واحدة وكلية واحدة ويد واحدة، لكن الله جل وعلا خلق فأبدع. خلق فأحسن الخلق، ومع ذلك ما قدروا الله حق قدره إذ عبدوا غيره. الله جل وعلا خلق الإنسان وأوجده وزين له كل ما في هذه الأرض وجعلها مسخرة له، خلق هذه السماء وسخرها لنا، وخلق الأرض وسخرها لنا، وسخرنا الشمس والقمر والنجوم والأنهار والأشجار كلها لأجلنا، ومع ذلك يعبد غير الله جل وعلا ويسأل غير الله جل وعلا. الله جل وعلا ضرب لنا مثل البعوضة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أترى هذا التطور الذي نحن فيه وهذه الإبداعات والاختراعات والصناعات؟ كل هذه الأفكار لو تجمعت لخلق بعوضة ما استطاعوا أن يخلقوا بعوضة. والله جل وعلا لا، نزل معهم إلى أبسط من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه. لو جاءت هذه البعوضة وأخذت منك شيئا لا تستطيع أن تسترجع ما أخذته منك، فكيف بعد ذلك يتوجه إلى غيره؟ ما قدر الله حق قدره. لو عرفنا الله جل وعلا حق المعرفة ما عصيناه. ولذلك يقول بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. لو قدرت الله جل وعلا حق قدره فعرفته بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما عصيته. خذ مثلا اسم الله جل وعلا السميع، فالله جل وعلا هو السميع ويسمع كل شيء، يسمع الناس على اختلاف لهجاتهم واختلاف أعراقهم، يسمعهم كلهم في وقت واحد، لا يمكن أن يخفى عليه صوت عن صوت، ولا يمكن أن تتداخل عليه الأصوات أو تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. ولذلك قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها عندما جاءت المجادلة قالت: لقد سمع الله جل وعلا قولها من سبق سبع سماوات، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. وعائشة في البيت تسمع المجادلة تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخفى عليها شيء من الحديث، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات سمع قولها. إذا وصل هذا الأمر إلى قلوبنا فعلمنا أن الله جل وعلا يسمع كل شيء، لا يمكن أن نتفوه بكلمة تغضب الله جل وعلا. كيف أنت تتكلم بالسب أو شتم أو وقيعة في الناس وأنت تعلم أن الله جل وعلا يسمعك؟ عندما يصل هذا الأمر إلى قلبك لا تحتاج إلى أن تصرخ بدعواتك ورجائك لله جل وعلا، لأنك إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى يسمعك لم تحتج إلى هذا الصراخ. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي يتدعون أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته، فلما هذا الصراخ؟ أذكر مرة في بيت الله جل وعلا، وكلكم تعلمون أنت تطوف والناس تصرخ بالدعاء وهم في بيت الله. فقلت لأحدهم وهو يصرخ، قلت ترى الله جل وعلا يسمعك، ما يحتاج إلى أنك تصرخ وترفع صوتك. الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الإنسان إذا وصل إلى قلبه هذا اليقين يكاد ينقطع صوته لعلمه بأن الله جل وعلا يسمعه. لو قدرنا الله جل وعلا حق قدره ليقنا بأن الله جل وعلا مطلع علينا ويرانا في كل حال. فالله جل وعلا عليم بأحوالنا، يرانا من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. فإذا وصل هذا الأمر إلى قلوبنا كيف نعصيه ونحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى يطلع علينا ويرانا في كل حال؟ ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره إذ ما عرفناه، ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره وهو الغني الكريم. إذا احتجت إلى مسألة أو وقعت في ضر واضطرار فالجأ إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض. لا تعلق قلبك ورجاءك بمخلوق ضعيف، هو بحاجة إلى ربه تبارك وتعالى، فكيف تتوجه إليه وتسأله وترغبه وتعلق به رجاءك؟ والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يراك ويطلع عليك، وهو الغني الكريم الذي ماذا سألته فالله جل وعلا يعطيك سؤلك. لابد أن يصل هذا اليقين إلى قلبك، وإلا ما قدرت الله جل وعلا حق قدره. ما قدر الله جل وعلا حق قدره من أساء ظنه بالله تبارك وتعالى. فالذي يسيء ظنه بالله جل وعلا لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، ولو أنه قدر الله حق قدره لا آمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة فينظر الله جل وعلا فيه فيقول اصرف عبدي عن هذا فإني إن يسرته له أدخلته النار. فينطلق هذا الرجل يضرب كفيه على وجهه يقول أنا العبد المحروم الخاسر، ولو أنه أحسن ظنه بربه لا أدرك أن رحمة الله جل وعلا به، إذ لم يوفق إلى هذا الأمر سواء من التجارة أو الإمارة. قل ذلك في كثير من أحوالك وأمورك ومصائبك، لو علمت علم اليقين أن هذا الأمر هو خير لك لا أطمأن قلبك وسلمت قضاء ورضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره إذ لم نشكره على ما أنعم عليه علينا به من النعم. لو أننا قدرنا الله جل وعلا حق قدره لشكرنا الله جل وعلا على النعم الظاهرة فضلا عن الباطنة. هذه النعم الظاهرة التي أعطانا الله جل وعلا عقل نفهم ونتدبر به، عين نبصر بها ونرى بها الأشياء، وسمع نسمع به، ويدا وجوارح ناهيك عن الأعضاء الداخلية من ذلك من ذلكم القلب الذي ينبض ليلا نهارا لا يقف لحظة واحدة إلا أن يشاء الله. وهذه الوظائف الأخرى التي في جسمك لو عرفت عظيم نعمة الله جل وعلا عليك لشكرت الله جل وعلا ولعبدته حق العبادة. ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره إذ لم نشكره على النعم الباطنة، نعمة الإسلام. الله جل وعلا خلقك ورباك وكبرت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله. كم من أناس صرفوا عن قول لا إله إلا الله وظلوا عن سواء السبيل، وأنت ربك هداك إلى الإسلام منذ نعومة أظفارك. فما قدرنا الله جل وعلا حق قدره. من قدر الله، من عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره ما عصاه، إذ كيف تعصيه وأنت تتقلب في نعمه؟ كيف تعصيه وأنت توقن بأن الله جل وعلا يراك ويطلع عليك؟ إذا أردت أن تعرف الله جل وعلا حق قدره وتعرفه حق المعرفة وتقدره حق قدره، فتأمل في خلقه وملكوته، وتدبر في آياته الكونية والشرعية. قام نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وقد كان عند عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل حجرة، ثم بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الأرض. ثم آذنه بلال رضي الله عنه بالصلاة فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، فما قدر الله جل وعلا حق قدره من لم يتفكر في آياته الكونية والشرعية. إذا أردت أن تعرف الله جل وعلا حق المعرفة فانظر إلى ضعف الخلق وأنهم لا يقدرون على شيء، لا يملكون من الأمر شيئا. ولذلك قال الله جل وعلا في معرض الآيات التي فيها ذكر هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي له المكانة العظمى عند ربه تبارك وتعالى، يشج وجهه ويؤذى في سبيل الله، دلالة على أن العبد لا يملك شيئا. ثم بعد ذلك يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالابتلاءات، دلالة على ضعفه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يملك من الأمر شيئا. في مرض موته صلى الله عليه وسلم لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب السواك، وإنما أشار برأسه. قالت عائشة: فرأيته ينظر إلى السواك فعرفت أنه يحبه، فقلت: أأخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فإذا رأى الإنسان ضعف المخلوقين وأنهم لا يقدرون على شيء عرف قدرة الله جل وعلا. انظر إلى امرأة موسى، انظر إلى أم موسى، كيف لما قام بقلبها اليقين والثقة بالله جل وعلا رمت ابنها في اليم، لأنها أحسنت ظنها بربها تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تعرف الله جل وعلا حق المعرفة وتقدره حق قدره فأحسن ظنك بربك. ما أعظم هذه الآية وما أعظم ما تدل عليه من المعاني. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يوم القيامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.